السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نستأنف دروسنا في مسجد قباء، في مسجد أسس على التقوى من أول يوم، في مسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وفي ذاك خير، أي في مسجد قباء خير، حيث نواصل شرحنا لأحاديث الأربعين النووية التي جمع فيها الإمام النووي رحمه الله عز وجل أحاديث قواعد الإسلام وأصوله الكلية. ودرسنا اليوم في هذا المجلس في الحديث الرابع والعشرين من أحاديث الأربعين النووية عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل، وفي نسخة على أفجر قلب رجل منكم واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، وفي نسخة فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم في الصحيح. وحي الله لنبينا صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء: الأول معناه ولفظه من الله عز وجل بلا شك، وهذا القرآن الكريم، ولذلك هو معجز بلفظه ومعناه ومتعبد بتلاوته. والثاني معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعنى من ربنا، واللفظ أكمل لفظ لمخلوق وأجمع لفظ لمخلوق وأنفع لفظ لمخلوق. اللفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث النبوي الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث معناه من الله عز وجل، وينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله نصا، فيقول: قال الله، أو قال ربكم، أو نحو ذلك. وهذا هو الحديث القدسي نسبة إلى القدوس سبحانه، فهو حديث شريف عظيم منزه. وقد اختلف العلماء في لفظه، هل هو من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب كثير من العلماء إلى أن لفظه من الله عز وجل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: قال الله، قال ربكم، فيسند القول إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنه يذكر فيه كلام لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، كهذا الحديث الذي معنا فيه: يا عبادي، وهذا لا يقوله إلا الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول يا عبادي، ولأن الصحابي إذا رواه يقول فيما يرويه عن ربه، والأصل في الرواية أن تكون باللفظ ولا تكون بالمعنى إلا عند الحاجة، ولا حاجة هنا. وهذا القول رجحه شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله، وذهب جماعة من علماء أهل السنة إلى أن لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لو كان لفظه من الله لكان مساويا للقرآن، وهذا يقتضي أن يساوي القرآن في أحكامه، لكنه لا يساوي القرآن في أحكامه بإجماع العلماء، ولأن القرآن لما كان لفظه من الله أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يتلى بالمعنى، بل يجب التزام لفظه. أما الحديث القدسي فقد اختلف العلماء في روايته بالمعنى، وأجاز جماعة من العلماء روايته بالمعنى، ولأنه لو كان لفظه ومعناه من الله لكان محفوظا كالقرآن، ولكن الواقع أن الحديث القدسي منه حديث صحيح ومنه حديث ضعيف، بل هناك أحاديث موضوعة تنسب إلى الله عز وجل. ورجح هذا القول شيخنا الفقيه الإمام ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، وإن كان قد استحسن أن لا يخاض في المسألة خشية من أن تكون من باب التنطع. والقول الأول عند أكثر العلماء أقوى وأوجه وأرجح. هذا الحديث القدسي من أحاديث الأربعين النووية من أشرف الأحاديث وأشملها وأنفعها، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله إنه أشرف حديث لأهل الشام، لأن رواة الحديث دمشقيون فهم من أهل الشام. وقد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث يجثو على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث وبيانا لشرفه. هذا الحديث فيه أصول كلية لو فهمناها لحققنا توكلنا على الله سبحانه وتعالى، ولسلمنا أمورنا كلها لله سبحانه وتعالى، ولسلم بعضنا من بعض. هذا الحديث العظيم الشريف فيه نداءات عشرة من ربنا لعباده، وهذه النداءات العشرة العشرة تضمنت ثلاثة أصول كلية تتفرع عنها فوائد كثيرة. أما الأصل الأول فهو تأمين العباد من الظلم ومن الهضم، فلا ظلم للعباد ولا هضم لحقوقهم، وهذا جاء في النداء الأول والنداء الأخير. لا ظلم للعباد، فالله لا يظلم العباد شيئا ولا يجازيهم على غير أعمالهم، ولا هضم للعباد، فالله عز وجل لا يهضم حقوق خلقه ولا ينقص حقوقهم، فلا يخاف ظلما ولا هضما. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فمعاملة الله لعباده ما بين العدل والفضل والعفو، ما بين العدل والفضل والعفو. فالله في الدنيا يعامل عباده كلهم كافرهم ومؤمنهم بالعدل فيما شاء أن يؤاخذهم به من سيئاتهم، ويعاملهم جميعا بالفضل. فالله في الدنيا ينعم على الكافرين وينعم على المؤمنين، والله يعفو عن العباد في الدنيا. فلو كان الله مؤاخذا العباد بكل أعمالهم في الدنيا لما ترك على ظهرها من دابة، لكنه سبحانه يعفو عن كثير. وأما في الآخرة فالله عز وجل يعامل الكفار بالعدل ويعامل المؤمنين بالعدل لمن شاء أن يعذبه بعمله السيء، ويعاملهم بالعفو. فالله يعفو عن كثير، وقد يعفو عن جميع سيئات بعض الموحدين فلا يعذبهم بها، ويعاملهم بالأعمال الصالحة بالفضل، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. والأصل الثاني في هذه النداءات العشر بيان فقر العباد المطلق لربهم سبحانه وتعالى. فالعباد فقراء إلى الله في دينهم ودنياهم، وهذا في نداءات أربعة. والأصل الثالث بيان غنى الله المطلق عن عباده، وهذا في نداءات أربعة. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، هنا للعلماء في المراد بهم ثلاثة أقوال: القول الأول إنهم الإنس والجن، لأنهم المكلفون من عباد الله، ولما يأتي في الحديث في قول الله عز وجل: وإنسكم وجنكم، فهم المقصودون. والقول الثاني إن عبادي هنا المقصود بهم الإنس والجن والملائكة. من أين جاء الملائكة؟ قالوا: لأنهم يستجنون عن البشر، أي يغيبون عن نظر البشر، فيدخلون في لفظ الجن بهذا المعنى، بهذا المعنى. والقول الثالث إنهم كل المخلوقات، كل المخلوقات، فهم عباد لله، لأن عبودية الله أو عبودية العباد لله على نوعين: عبودية قهر واضطرار وافتقار، عبودية قهر واضطرار وافتقار، وهذه يدخل فيها كل المخلوقات. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والنوع الثاني عبودية اختيار، وهذه إنما هي للطائعين الموحدين، إنما هي للطائعين الموحدين. وهذا القول الثالث في هذه الجملة أرجح، أن العباد هنا جميع المخلوقات، والمؤمنون يدخلون في هذا النداء من الوجهين: من جهة عبادة القهر والاضطرار، ومن جهة عبادة الاختيار. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم هنا هو جعل الشيء في غير موضعه، جعل الشيء في غير موضعه. إني حرمت الظلم على نفسي. الله ربنا لكماله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه أشياء ويحرم على نفسه أشياء، ومما حرمه على نفسه لكماله الظلم. فالله لا يريد الظلم، وما الله يريد ظلما للعالمين، والله لا يقع منه الظلم، وما ربك بظلام للعباد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. إذن الله لا يريد الظلم للعالمين، لا يريد الظلم للعباد، والله لا يقع منه الظلم، الله لا يظلم الناس شيئا مع قدرته عليه. فالظلم في حق الله ليس محالا لذاته، بل الله قادر عليه لو أراده، فإن الله على كل شيء قدير. والله نفى أنه يريد الظلم للعالمين أو للعباد، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان قادرا على الظلم، لا يقال إنه لا يريده وهو غير قادر عليه. وأيضا لو كان غير قادر عليه لما كان لتحريمه على نفسه معنى. إذن الله لكماله حرم الظلم على نفسه، فهو لا يريده ولا يقع منه، وهذا يستلزم كمال ضده. فالله عدلا مطلقا سبحانه وتعالى. الله لا يظلم الناس شيئا، ومن عدم ظلمه للناس أنه لا يعاقبهم على غير أعمالهم، فلا يعاقبهم إلا على عمل عملوه أو تسببوا فيه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أي حكمت حكما شرعيا عليكم بأن الظلم بينكم حرام. الجعل هنا شرعي وليس كونيا قدريا، لأننا نرى من العباد من يظلم العبادة ومن يظلم نفسه، والظلم من العباد على مرتبتين. المرتبة الأولى ظلم العبد نفسه، والمرتبة الثانية ظلم العبد غيره. والمرتبة الأولى على نوعين: ظلم العبد نفسه بالشرك، وهذا أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، أن يسوي العبد بين الخالق والمخلوق، هذا أعظم الظلم، وهذا الظلم لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والنوع الثاني ظلم الإنسان نفسه بفعل المحرمات وترك الواجبات، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا وإن شاء الله عاقب. وأما ظلم الإنسان غيره فلا بد فيه من القصاص، لا يترك الله منه شيئا، ولذلك العاقل الحصيف الذي يعلم ما أمامه يجتهد في اجتناب ظلم الناس ولو بكلمة، يجاهد نفسه في أن لا يظلم أحدا، لا عدوا ولا صديقا، لا حبيبا ولا بغيضا، ولو بكلمة، لأن هذا الظلم لا يترك منه شيء، فإن وقع الظلم تدارك وحرص على رفعه باستحلال من وقع عليه الظلم من ذلك الظلم. فلا تظالموا، هذا عطف على ما تقدم، ما دام أن ربكم سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرم عليكم الظلم شرعا فلا تظالموا، لا يليق بكم أن تتظالموا. وهذا تأكيد لتحريم الظلم، فإنه نهي عن الظلم. والحظوا يا إخوة أن الله هنا قال فلا تظالموا، ما قال فلا تظلموا. قال العلماء جملة فلا تظالموا هنا أبلغ من جملة فلا تظلموا، لأن التظالم تفاعل، أي لا تعاقبوا بالظلم، فلا تقابلوا الظلم بالظلم. فالظلم يا إخوة لا يعاقب به، من ظلمك فرماك بشيء في دينك ظلما لا يجوز لك أن تظلمه بأن ترميه بشيء في دينه ظلما ولو أقل مما رماك به. من ظلمك فرماك في عرضك بشيء ظلما لا يجوز لك أن تظلمه بأن ترميه بشيء في عرضه ظلما. هذا معنى قول العلماء الظلم لا يعاقب به، الظلم لا يعاقب به، فلا يجوز للمؤمن أن يقابل الظلم بظلم، بل الظلم محرم مطلقا. وإذا كان الظلم حراما في باب المقابلة فمن باب أولى أنه حرام في باب الابتداء. إذا كان لا يجوز لك أن تظلم من ظلمك فمن باب أولى أنه لا يجوز لك أن تظلم من لم يظلمك أصلا. ولهذا قالوا إن جملة فلا تظالموا هنا أبلغ، لأنها دلت على تحريم الظلم في باب المقابلة وعلى تحريم الظلم في باب الابتداء. هذه الجملة الشريفة العظيمة فيها بيان قبح الظلم وأنه قبيح مطلقا لا يستثنى منه شيء. الظلم يا إخوة قبيح مطلقا، وذلك يقول العلماء الظلم حرام من كل أحد على كل أحد، الظلم حرام من كل أحد على كل أحد، حتى الكافر لا يجوز لك أن تظلمه، فكيف بالمؤمن؟ كيف بقريبك؟ كيف بزوجتك؟ كيف بأولادك؟ فالظلم قبيح مطلقا. وفي هذه الجملة بيان هذا القبح للظلم، حيث حرمه الله على نفسه وجعله بين العباد محرما، حتى أنه يا إخوة يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ونهانا عن التظالم فقال فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. في هذا النداء بيان افتقار العبد إلى الله في دينه بل وفي جميع مصالحه وأعلاها الدين. أيضا يا عبادي هنا فيها ما تقدم في التي قبلها، والراجح أنها لجميع الخلق، الراجح أنها لجميع الخلق، لأن الهداية في الجملة على نوعين: هداية إلى المصالح وما ينفع، وهذا يشمل جميع الخلق، هداية إلى المصالح وما ينفع، الأعمال الدنيوية وما يقع من الحيوانات وغير ذلك، هذا لجميع الخلق، وهي من آثار الربوبية وذلك لا تختص. والنوع الثاني هداية دينية، هداية دينية، وهذه الهداية الدينية في الدنيا تترتب عليها هداية في الآخرة، حيث يهدى الموحدون إلى الجنة ويهدى أصحاب النار إلى صراط الجحيم. وإلى الجحيم والعياذ بالله. يا عبادي كلكم ضال. وهذا يدل على أن الأصل في العباد الضلال عن الخير إلا من هداه الله، إلا من هداه الله. يقول قائل منكم كيف تقولون الأصل في العباد الضلال والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة والفطرة هي الإسلام؟ نقول نعم، كل مولود يولد على الفطرة لكنه لا يترك عليها، فإما أن يرزق بمن يدله على عليها فتتأكد وتبقى، وإما أن يبتلى بمن ينقله عنها. فالأصل الضلال إلا إذا هدى الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم معنى كلكم ضال يعني لو تركتم لعاداتكم وأهوائكم وشهواتكم فإنكم في ضلال، ولكن الله ما ترككم بل هداكم. كلكم ضال إلا من هديته، إلا من هداه الله. لأن الإنسان إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون معرضا. الضلال إما ضلال جهل ما يعرف الحق أصلا، وإما إعراض عن الحق. والهداية من الله، والهداية من الله نوعان في الجملة: هداية بيان وإرشاد ودلالة، وهذه قد حصلت بالكتاب والسنة. الله هدى الناس إلى الخير بالقرآن، وهدى الناس إلى الخير بالسنة. طيب كيف هنا نسأل الله الهداية في هذا الباب، في باب هداية الدلالة والإرشاد؟ نسأل الله أن يرشدنا إلى الفهم وإلى الخير. فليس كل إنسان يعلم، وليس من ليس كل من علم فهم، وليس كل من فهم لزم. كثير من الناس ما يعرفون، القرآن موجود والسنة موجودة، ومع ذلك تجدهم في جهل عظيم. فأنت تسأل الله أن يرشدك إلى الخير الذي في الكتاب والسنة. وكم من إنسان علم لكنه ما اهتدى، فأنت تسأل الله أن يرشدك لأن تهتدي بالكتاب والسنة. والنوع الثاني هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. هذه الهداية لا تكون إلا من الله، فتسأل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم دعاء أن تسأل الله أن يهديك صراطه المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك كان فرضا علينا أن نقرأ الفاتحة في كل سورة في الصلاة، في كل ركعة في الصلاة، في كل ركعة في الصلاة. وأعظم ما في الفاتحة هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم هي الدلالة عليه، والدلالة على تفاصيله، والتوفيق للعمل به، والتثبيت عليه. أربعة أمور: الدلالة على ذات الصراط، وهذا حصل للمسلم، الدلالة على تفاصيل الصراط المستقيم، والأمر الثالث التوفيق للعمل، والأمر الرابع التثبيت عليه. وسؤال الله الهداية يا إخوة، قال العلماء، يكون بثلاث طرق: الطريقة الأولى الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدني في من هديت. والطريقة الثانية العمل الصالح، فإن الحسنة تجر الحسنة، كونك تجتهد في إصلاح عملك، هذا سؤال للهداية بدعاء العبادة، بدعاء العبادة. فإذا أصلحت عملك حتى قبل، فإن هذا يقودك إلى عمل صالح آخر. والأمر الثالث قالوا بطلب العلم، بطلب العلم، تطلب الهداية من الله بطلب العلم، لأن طلب العلم طريق الهداية، طريق الهداية. فاستهدوني أهدكم. إذن هذه الجملة يا إخوة فيها خبر وطلب ووعد. فيها خبر: يا عبادي كلكم ضال، خبر، إلا من هديتم. فاستهدوني أهدكم، طلب، فاستهدوني طلب، أهدكم وعد. والله ما طلب العبد الهداية صادقا إلا هدي، ما طلب العبد الهداية صادقا، صدق الله في طلب الهداية إلا هدي، وإنما يأتي التقصير من العبد. فوعد من الله، من طلب الهداية من الله صادقا وعد من الله أن يهديه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم جائع، كلكم جائع، هذا أيضا من آثار الربوبية، ولذلك يعم جميع المخلوقين. يا عبادي كلكم جائع، الجوع يا إخوة إما لعدم وجود ما يؤكل، وإما لعدم القدرة على الأكل، وإما لعدم الانتفاع بالأكل، على ثلاثة أمور: إما لعدم وجود ما يؤكل، ما يجد الإنسان ما يأكله، وإما لعدم القدرة على الأكل، يجده بين يديه لكن ما يستطيع أن يأكله، فيه مرض، هو ممنوع من الأكل، ما يستطيع أن يأكل هذا الطعام، وإما لعدم الانتفاع بالأكل، الأكل موجود ويستطيع أن يأكله لكن ما ينتفع، عنده خلل، عنده مرض، ما ينتفع بالأكل. ولذلك من لطيف استنباط العلماء أن بعض العلماء قال إن هذه الجملة تتضمن سؤال الله العافية، تتضمن سؤال الله العافية حتى يندفع عنها الجوع مع الوجود والجوع مع الأكل. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلا من أطعمته، ليشمل ذلك إيجاد المأكول والإقدار على الأكل والنفع بالأكل. جملة أطعمته تشمل إيجاد المأكول والإقدار على الأكل والنفع بالأكل. فاستطعموني، اطلبوا الطعام مني أطعمكم. وقلت لكم هذا الطلب يشمل طلب الرزق ويشمل طلب العافية. فاستطعموني يشمل طلب الرزق وطلب العافية. هذه الجملة الشريفة فيها بيان افتقار العباد لله في دنياهم. الأولى فيها بيان افتقار العباد لله في دينهم، الثانية فيها بيان افتقار العباد لله في دنياهم. هذه الجملة الشريفة أيضا فيها خبر وفيها طلب وفيها وعد. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، خبر. فاستطعموني، طلب. أطعمكم، وعد. وما طلب أحد الإطعام من الله صادقا إلا أطعمه، إلا أطعمه. يا عبادي، وأقف عند هذه الجملة إن شاء الله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم عار، وهذا يتعلق بالأجساد، إلا من كسوته. كلكم عار إلا من كسوته إقدارا وحكما، إقدارا بأن أرزقه اللباس الذي يستر عورته، وحكما بأن يلزم حكم الله في اللباس، فليس كل من لبس سترا. إن من اللباس ما لا يستر. من الرجال اليوم في زماننا من يلبس ألبسة ليست ساترة، تكشف عن كثير من العورة، إما لضيقها، وإما لأنها شفافة، وإما لأنها مقطعة. ولا يزال بعض السفهاء ينزلون بألبستهم ليكشفوا عن عوراتهم. وأما النساء فحدث ولا حرج. فكم من كاسية عارية لباسها يكشف عن عورتها، وهذا الحديث يدل على وجوب ستر العورة، لأن الله عز وجل قال كلكم عار إلا من كسوته، فيدل على أن العورة تستر، وذلك المرأة يجب عليها أن تستر كل جسمها، لأن جسمها كله عورة، والرجل يجب عليه أن يستر العورة التي يجب أن يستر، أن يستر. والكلام أمام الناس الأجانب، أعني بالنسبة للمرأة. فاستكسوني، أي اطلبوا الكسوة مني. أكسكم، أي أرزقكم لباسا تكتسون به، وأهديكم إلى لزوم الشرع في اللباس. وهذه الجملة أيضا فيها خبر وطلب ووعد. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، خبر، فاستكسوني طلب، أكسكم وعد. وفي هذا يا إخوة أن أعظم ما يحتاج إليه الإنسان طعام وعافية ولباس في دين وأمن. أعظم ما يحتاج إليه العباد طعام ولباس في عافية وعافية في دين وأمن. الطعام وهو في الحديث، اللباس في الحديث، العافية قلنا إنها تضمنها طلب الطعام، الدين في الأول في الهداية، والأمن لا بد منه. فمن رزق الأمن والقوت واللباس والعافية فليعض على ذلك بالنواجذ، وليحرص على كل ما يقويه، وليبتعد عن كل فتنة تذهبه. كل ما يحدث الفوضى ويذهب الأمن ويذهب هيبة ولي الأمر في البلاد يجب اجتنابه، وهو يخالف مقاصد الشريعة، الجرأة على الحكام بحجة الإنكار العلني وبحجة مراقبة الحكام والجرأة على الوزراء وقود للفتن تجر إلى الفتن. ولذلك العاقل الحصيف ينبغي عليه أن يجتنب الانزلاق إلى هذا الباب. ومن أخطأ من أهل الفضل وأفتى في هذا الباب يجب عليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب وأن ينتبه إلى الشباب المتربصين به الذين يحيطون به يتربصون به لا يريدون به خيرا. وهذا يا إخوة عرفناه في منهج أهل الجماعات الحزبية من أكثر من 33 سنة. يأتي بعض الشباب إلى بعض الشيوخ فيتظاهرون بأنهم على منهج سليم ويتربصون ويبقون سنة سنتين 3 سنين 10 سنين حتى يجدوا فرصة على الشيخ ليلجوا إليه. فينبغي على الفضلاء أن يحذروا من هؤلاء، لأن هؤلاء يدفعون العالم يدفعون العالم حتى إذا قال شيئا ركبوه ركبوا قوله وأصبحوا ينشرون الباطل وينسبونه إلى ذلك الشيخ وإلى فتوى ذلك الشيخ. يجب على أهل العلم وعلى الشيوخ أن يكونوا فطناء وأن ينتبهوا للمكر وأن يتقوا الله. والله إني لأحزن أن أجد شيخا فاضلا بنى علما مؤصلا علما قويا علما مدللا له فتاوى قوية مؤصلة وإن خالفناه في بعضها، ثم أجده ينزلق إلى أمور يقوده إليها يقينا شباب مغرضون، وليس هذا من علمه وليس هذا من أصوله. وإني لأدعو له ولغيره من الشيوخ في خاصة دعائي بأن يردهم الله عن هذا الطريق وأن يكفيهم ويكفي الأمة شر المتربصين. يا إخوة، أصول الشريعة مقاصد الشريعة منع ما يخل بهذه النعم، هذه النعمة الكبرى طعام ويتضمن الشراب وستر ولباس وعافية في دين وأمن. هذه النعمة ما يؤدي إلى الإخلال بها يمنع شرعا. ويجب على كل طالب علم أن يكون حصيفا. ثم إني أنصح طلاب العلم بأن لا يشتغلوا بما لا ينفعهم، وأن لا يشتغلوا بالفتن، ويكفي أن يعلموا الخير والشر ويبتعدوا عن الشر ويشتغلوا بالعلم. كثير من طلابنا اليوم يشتغلون ببلدان أخرى عن العلم، فلان وفلان وفلان وفتن وفلان وفلان وفتن في أمور حادثة. ينبغي يا إخوة أن تكونوا خلف شيوخكم وخلف علمائكم على طريقتهم على منهجهم، وأن لا تضيعوا وقتكم بأمور لستم مطالبين بها ولا تنتفعون بها، وأن لا تشغلوا المشايخ بها. والحق أبلج وواضح، ويكفي من ما يحتاج إليه مقدار ما يحقق الحاجة. يا طلاب العلم، خاصة أنتم في المدينة، جئتم إلى المدينة ورزقكم الله أن تكونوا في المدينة وهناك علماء وشيوخ يبذلون العلم، أقبلوا عليهم وتعلموا واشتغلوا بالعلم، ولا تشتغلوا بما يشغلكم عن ذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تشققوا صفكم، ولا تقطعوا أوصالكم، واستمروا في طلب العلم وتحصيل العلم حتى تحملوا من العلم ما تنتفع به الأمة. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمله الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وأحب أن أنبه إخواني إلى أني لن أجلس غدا لدرسي المسجد النبوي لارتباطي بمحاضرة بعد المغرب في هذا المسجد، وسنبدأ دروسنا من يوم الخميس، أعني في المسجد النبوي إن شاء الله. وفق الله الجميع، وأعتذر على الإطالة، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.